بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
إنسان يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر رجاء أنه يفعل يعني يضر أن هذه طاعة، ويقول لعل الله عز وجل ببركتها أنه يسر لي مع أني ما أفعلها، لعل الله عز وجل يسر لي أني أفعلها.
بلا شك هذا حسن، ولكن يبقى مقصر في تركه المعروف الذي يأمر به وفعله المنكر. والواجب على المسلم كما قلت إن رأى منكرا أن ينكره، فإن كان يفعله فالواجب عليه أن ينكره وأن يتخلص منه، ويبقى شعور المسلم قلق ولا يطمئن حتى يتخلص من المنكر الذي ينكره، يبقى ضميره يؤنبه ويعذبه حتى يتخلص من المنكر الذي ينكره. وأراه لو أنه أخلص لله عز وجل في هذا الإنكار وفي هذا الأمر فإن بركته بإذن الله تعالى ستصيبه. الله تفضل.
أول مرة يعني ينهى نفسه عن المنكر
بعدين يأمر. لا لا، الله النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن أمر فإيش؟ اجتنبوه. الاجتناب مش مرة، كل مرة اجتناب، كل مرة. لكن الصادق والمخلص إن أمر يأمر بفعله، ولا سيما إن كان المأمور ممن يعيش معك ويخالطك. يعني قبيح جدا بالأب يأمر ابنه يترك الدخان وهو يدخن، فعله يدعو للدخان، فكيف يأمره بلسانه أن يترك الدخان؟ فحسب حال المأمور، إذا كان المأمور يعيشك ويخالطك فأمره وانهاه بفعلك وقلل من الكلام. إذا كان المأمور لا يخالطك ولا يعايشك فلك إلا البيان، ما لك إلا اللسان. قالوا في ترجمة بعض أهل العلم كان هنالك عبد يؤذيه سيده، فجاء العبد بهذا العالم وأمره أن يحث الناس على اعتاق العبيد. قال وسيدي يحبك ولعله يسمعك فيتأثر فيك فيعتقني. فوعده العالم خيرا، ومضت الأسابيع بل الأشهر والعالم لا يأمر ولا ينام، أو العالم لا يذكر يعني الأمر الذي طلبه منه هذا المسكين هذا العبد. وبعد فترة من الزمن بين للناس، وفي أثناء بيانه ذكر هذا الأمر الذي طلبه منه العبد، وكان سيد ذاك العبد حاضرا فتأثر بكلامه فاعتقه. فجاء العبد للشيخ أو للعالم وقال له قلت لك يوم كذا وما أراك إلا فعلت بعد كذا شهر. فقال له إني لم أكن أستطيع أن أشتري عبدا وأن أعتقه، فأرجأت الحديث والكلام على الأمر والحث بالإعتاق حتى أفعل ذلك لعل الله عز وجل يبارك بأمري. فلما فعلت قلت للناس، وببركة أمره بعد فعله يقع العمل. أنت لما ترى العالم يدعوك بلسانه إلى الجنة ويدعوك بفعاله إلى النار تعلم أنه ليس على يقين مما يدعوك إليه، أنه متشكك فيما يدعوك إليه، فيقع الشك في قلبك هل هو صادق أم لا، الكلام صحيح أم خطأ. ولذا الدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة باللسان، ولسيما في الميدان الذي إن كان الذي تدعوهم إن كانوا يخالطونك ويعرفون أحوالك ومشابه. فالعالم مع تلاميذه بلا شك أن التلاميذ تصيبهم أخلاق الشيخ، كان شيخه صائما يكثر الصيام فيه، وإن كان الشيخ قائما يكثر القيام في تلاميذه وهكذا، فالناس تأثر. الله أعلم. تفضل أبو محمد.
و
وجوب صلاة الجماعة. لا هو الآية أن تقوم لله مثل هذا الآية يعني في قسم قيام لله فرادى هو القيام الليل صلاة المعذور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يسمع الله إلا من عذر. فقد يقع القيام بالنوافل بالصلاة المعذور، أما من جلس في بيته يصلي مترفها دون سبب فهذا مقصر، بل هذا آثم على الراجح، هذا آثم على الراجح. لم يعرف الصحابة والتابعون الترفه في صلاة البيت أبدا، ما عرف عن واحد منهم أبدا أنه كان يصلي في بيته يصلي الفريضة، بل كان الذي يصلي لا يأتي للمسجد متهم في دينه، لا يبايع ولا يخالط ولا يناكح ولا كان وقت عز. وبعضهم كان لا يعرف أنه صلى نافلة في المسجد، شوف القلب الآن، كان يدخل يصلي في الفريضة ويخرج يصلي كل النوافل في البيت. فالحرص على الجماعة في المسجد والحرص على النافلة في البيت هو تمام الخير، هو تمام الخير. لكن الذي أراه من باب الزيادة على ما ذكرت، الذي أراه راجحا أن صلاة الجماعة فريضة وأن الذي يقصر فيها آثم، لكن من قصر وصلى في بيته فإن الصلاة تسقط من ذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته، صلاة المرء في جماعة أفضل من صلاة الفذ أي منفرد 27 درجة، فجعل لصلاة الفذ شيء أفضلية، فأقل هذه الأفضلية أن تسقط الواجب من الذمة، أقل هذه الأفضلية أن تسقط الواجب من الذمة. لذا لا يجوز لنا أن نقول الذي يصلي في بيته صلاته باطلة، وإنما مقصر. وإخواني لم يبق لنا من ديننا إلا القليل، ومما بقي لنا في دين من ديننا صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة فيها بركات، أن تعرف أهل الصلاح، أن تعرف إخوانك الطيبين، أن تتذاكر إياهم بالخير، أن تجتمعوا على علم. وفي حديث عجيب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد أوتادا. كيف المسجد العمارة المادية الوتاد، في عمارة معنوية في المسجد الأوتاد، يعني كل مسجد الأوتاد من البشر، مثل في أوتاد مادية في أوتاد في العمارة المعنوية عمارة الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرضوا عادتهم الملائكة، وإذا غابوا افتقدتهم. فالمساجد لها أوتاد، صلى الله من أوتادها. تسألوا عنا ملائكة الله، ملائكة الله عز وجل غبنا أو من مرضنا. ولذا إخواني فضل الجماعة فضلها عظيم جدا، وأنا أنصح كل واحد يقرأ فضل صلاة الجماعة من صحيح الترغيب والترهيب، في أحاديث في فضل صلاة الجماعة في الترغيب والترهيب، من يقرأها يستغرب من هذا الفضل. من أبدع وأروع ما يفسر فيه قول الله تعالى إن نكتب ما قدموا آثارهم. قالوا آثارهم، ما معنى آثارهم، ما معنى آثارهم؟ صلاة الجماعة، خطوات الجماعة، خطوات الجماعة. الآثار الواردة في الآية خصها الله بالكتابة، وهي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة وكانوا بعيدين عن المسجد فأرادوا أن يقربوا منه، فقال بنو سلمة، قال بنو سلمة بني سلمة دياركم يلزموها تكتبوا أثاره. ففسر ابن جرير في تفسيره الآية في سورة ياسين بالحديث، وآثارهم أي خطوات الجماعة، خطوات هذه يحبها الله. تخيل كل خطوة ترفعك بدرجة وتحط عنك خطيئة وتكتب لك بها حسنة، ما أحوجنا إلى صلاة الجماعة، صلاة الجماعة التي يأتي فيها الإنسان المسجد من أجل الله ومن أجل أن يصيب خيرا. وفي صحيح البخاري الذي يأتي للمسجد ليتعلم آية فقد أصاب كأنه أصاب إبلا، من تعلم آيتين فكأنه أصاب إبلين، هكذا. فالحمد لله نحن بخير، رسال الله عز وجل أن يتمه علينا وأن يكتبه لنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.